وقوله المتصف أبلغ مما لو قال الموصوف، لأن الموصوف لا تقتضي إثباتا للصفة، وإنما تقتضي أنه وصف بذلك، أي وصف الواصفون بذلك، لكن المتصف تقتضي أنه متصف بذلك فعلا. وهذا أعم أيضا من قولنا الموصوف، لأن الموصوف معناه ذكر الصفات المعلومة لنا التي وصفه بها الواصفون. أما المتصف فإنه يشمل ما ذكرناه نحن وما لم نذكره من كل أوصاف الكمال، فكل كمال ثابت له سواء عرفناه تفصيلا أو لم نعرفه، وكل نقص منتف عنه سواء عرفنا ذلك نطقنا بذلك أو لم ننطقه. فلذلك قال المتصف بما به في نوعي الوحي وصف، أي بما وصف به في نوعي الوحي، ونوعي الوحي هما الكتاب والسنة، فكلاهما وحي، فالكتاب لا جرم أنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى، والسنة كذلك تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أقوال نزلت بلفظها ومعناها من عند الله تعالى لكنها غير معجزته، وهذه هي الأحاديث القدسية، هي قطع الوحي بلفظه ومعناه. القسم الثاني: أقوال أنزل معناها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعبر عنه هو بلغته، وهذه هي السنة النبوية غير القدسية. القسم الثالث: ما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم به بطبيعته البشرية، فهو بشر من الناس يستفهم ويسأل ويجيب، فهذه لا تعتبر وحيا. إذا ثلاثة أقسام: قسمان من الوحي وقسم ليس وحيا. وإذا نورنا إلى الآية التي جاء فيها الإطلاق، وهي قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإن الإطلاق في قوله وما ينطق عن الهوى نفي عن نطقه عن هواه، ولكن ذلك لا يقتضي إثبات أنه ما ينطق إلا عن وحي، فلم يقل وما ينطق إلا عن وحي، بل ذكر أنه لا ينطق عن الهوى، والهوى هو ميل النفس إلى الشهوات، فكل كلامه لا ينطق به عن هوى، لكن منه ما هو طبيعة بشرية فيه، وهي على أكمل أخلاق البشر وأكمل أوصافهم، فلا تكون مائلة للهوى، ومنه ما هو وحي منزل إليه من عند الله، ولهذا قال إن هو إلا وحي يوحى، والمقصود بذلك ما كان تشريعا ونحوه ما أنزل إليه من عند الله سبحانه وتعالى. وقد أثبت الله تنزيل السنة بالإطلاق، وسماها الحكمة في قوله تعالى أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلمه وكان فضل الله عليك عظيما. الكتاب والحكمة المقصود بالحكمة المنزلة إليه السنة. يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيه نزل. ما جاء في الكتاب والسنة مما وصف به ربنا جل وعلا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما يتضح أنه صفة لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يختلف فيه اثنان، وهو مثل العلم ومثل الحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر والتكلم، هذه لا يختلف اثنان في أنها صفات من صفات الله، من الغنى ومن الصفات الجامعة كالكرم والسخاء والعظمة والجلال والجبروت والكبرياء والقهر، فهذه صفات لا يختلف فيها اثنان. القسم الثاني: ما هو أفعال، لكن تلك الأفعال تدل على صفاته، وتلك الصفات هي ميشأ الفعل، لأن الفعل له طرفان: فعل وانفعال، فالفعل هو الصادر من الله سبحانه وتعالى، والانفعال هو الطرف الذي لدى المخلوق. فالخلق مثلا الله هو الخالق وأنت المخلوق، فالصفة من أين انطلق الخلق؟ من أين خلق المخلوق؟ من عند الله، مخلوق خلق من عند الله وهو خالقه، لكن الخلق تعلق بذات المخلوق فأصبح مخلوقا. ومن هنا فهذا النوع لا يطلق عليه الصفة بالكلية، وإنما يسمى صفات الأفعال كالخلق والإحياء والإماتة والرزق وتنزيل المطر ونحو ذلك من الأفعال التي لها انفعالات تتبدأ في المخلوق. لأنه لو كانت صفة محضة لما فارقت وصوفها. لو كان الخلق صفة محضة في الله سبحانه وتعالى فإن الصفة لا تفارق وصوفها، لما كنت أنت مخلوقا، مخلوق مفعول، مفعول للصفة، فمعناه أن الصفة تعلقت به. ومثل هذا الغضب والرضا والرحمة، فكل هذه الصفات لها طرفين، فعل وانفعال. فالفعل إلى الله والانفعال إلى المخلوق. القسم الثالث ما لا يتعين في الأصل كونه صفة ولا كونه فعلا، وهو مثل الوجه والعين واليدين والقدم والساق والأصابع والشفت ونحو ذلك. فهذا لا تفهمه من أصل اللغة العربية معنى الصفة فيه، ولا تفهمه معنى الفعل فيه، لكنه مع ذلك إذا نظرنا إلى أنه منطلق للفعل فيمكن أن يعتبر صفة. كاليد مثلا، اليد بها الكتابة، كتب الله التوراة بيمينه لموسى، وبها خلق آدم، خلق الله آدم بيمينه، فهذا يقتضي أن اليد، أن اليمين صفة من هذا النوع، مثل الرحمة كما ذكرنا. فاليد صفة لله، وآدم هو المخلوق باليد فتعلقت به اليد، والتوراة مكتوبة باليد فتعلقت بها اليد، تعلقت التوراة باليد. فعلى هذا النوع أشكل على كثير من الناس، وهو سبب الخوض في باب الأسماء والصفات كما سنذكره. أصل الخوض في الأسماء والصفات هذا النوع. لم يسأل عنه الصحابة رضوان الله عليه، ولم يستشكلوا شيئا منه، ولا التابعون. أول ما ظهر الإشكال فيه في أيام أسماء التابعين، فسئل عنه عدد من أئمة الهدى، ومنهم مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ويزيد بن هارون وعبد الملك بن صبيح وهشيم الواسطي والليث بن سعد. سئلوا عن هذا فاتفق جوابهم، قالوا أقروها وأمروها، وفي رواية أمروها كما جاءت. وروى هذا عنهم الوليد بن مسلم. سأل كل هذه المجموعة عن هذه الصفات، فقالوا أقروها وأمروها، وقالوا أمروها كما جاءت. وقال بعضهم قراءتها تفسيرها، فليس لها تفسير، لا يمكن أن تفسر بكلام الحادث، تفسيرها قراءتها، تقرأ وتترك كما أنزلت في الوحي، ولا يتعدى بها ذلك. ولهذا قال فيها أحمد بن حنبل، قال ولا كيف ولا معنى، لا معنى معناه لا تفسير، لا تفسرها بأي شيء. لو سألك سائل عن معنى الوجه أو العين أو اليد، لا تفسرها بأي لفظ من الألفاظ، لأنه لم يرد ذلك بالوحي، ولا نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أصحابه، ولا أحد من أتباعه. والذين سئلوا عن ذلك من أتباع التابعين قالوا هذا. ولهذا تجدون كتب التفسير مع أنها تفسر الألفاظ المختلفة في القرآن، كثير من الألفاظ يعتنون بتفسيرها في اللغة وما جاء فيها، لكن هذه الألفاظ لا يفسرها أهل السنة، إنما يستغل بتفسيرها المتأولون الذين يؤولونها من المتكلمين والمعتزلة، لكن أهل السنة لا، ليس لهم تفسير لها، إنما يقرونها ويمرونها ويقولون نعم صدق الله وما وصف به نفسه حق، ونحن نؤمن بها على مراد الله، ولا نتعب أنفسنا في تفسيرها. إن كنا من أهل العربية الناطقين بها فنعرف معنى اليد في اللغة، ونعرف معنى العين في اللغة، ونعرف معنى الوجه في اللغة، لكن لا نتكلف أن نبين ذلك لمن سوانا. وهنا إشكال آخر هو من ناحية الترجمة، إذا ترجمت بأية لغة أخرى ماذا تعمل؟ هل تتركها كما هي باللغة العربية، أو تفسرها بمعنى مقابل لها في تلك اللغة؟ هذا محل محير من ناحية الفقه. فمن العلماء من قال تفسرها باللغة المطابق لها في تلك اللغة، لكن هذا يعترض عليه بأن اللغات، الدلالات اللغوية في كل لغة متباينة، لأن اللغة الواحد قد تتعدد دلالاته من لغة إلى لغة، ويطلق على أشياء بالحقيقة وأشياء بالمجاز، وبالأخص في اللغات غير الراكدة، العربية لغة الراكدة، قليلة التغير في الدلالة. ومن هنا فإن أي طفل عربي لو أنشدته الآن قفال ابكي من ذكرى حبيب ومنزلي لا أمكن أن يشرح لك هذه الكلمة. ولو سألت أي طفل إنجليزي عن معنى بيت اللي شكسبير أو أي واحد من الشعراء في القرن الماضي لما عرف منه كلمة واحدة، لأن اللغة تتطور دلالاتها وتختلف. ومن هنا هذا المقام في مقام الترجمة رأينا بعض الترجمات في القرآن فأصحابها تجرأوا عن الله سبحانه وتعالى وكانت تراجمهم عجيبة جدا. أحدهم يترجم قول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فيقول لا تأخذ يدك مع رقبتك ولا تمدها مدا شديدا حتى تنقلع. هذا منافي لمعنى الآية تماما. ومثل هذا آخر يفسر قول الله تعالى الملائكة حافين من حول العرش، قرأها بالتخفيف وأن أنها حافين فقال بدون نعال فسرها المقصود بذلك فهذا القسم الثالث هو المحير المشكل فيما يتعلق بالنصوص، ولذلك عده بعض العلماء من الصفات المشكلة كما قال ابن السبكي في جمع الجوامع، ورواه السيوطي رحمه الله في قوله وما أتى به الهدى والسنن من الصفات المشكلات نؤمن بها كما جاء منزهنا مهوضينا ومؤولينا والفعل بالتفصيل ليس يقلح بالاتفاق والسكوت أصلح. وهذا هو المقام الذي تسمعون فيه التفريق بين كلام السلف وكلام الخلف، فمذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم معناه أحوج إلى مزيد علم، وسنذكر ذلك تفصيلا إن شاء الله في موضعه. والمقصود بالسلف هنا مالك والأوزاعي والليث ويزيد بن هارون وطبقتهم التي سمينا بعضها، هم الذين تكلموا في هذا ولا يدخلوا فيه الصحابة ولا التابعون فليس لهم كلام في هذا، لم يروى على أحد منهم فيه كلام. بل هذه الإشكالات التي ترجع إلى الألفاظ أول من روي عنه كلام فيها عمرو بن دينار، إنه هو من أواسط التابعين، روي عنه الكلام فيما يتعلق بصفة الكلام لله فقط خلق القرآن، قال إن القرآن غير مخلوق. لكن من دونه ما ثبت عن من قبله ما ثبت عنه أي كلام فيما يتعلق بهذه الأمور الخلافية فيما يتعلق بالاعتقاد. ومن هنا أطلق الشيخ فقال يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم ما فيه النجاة، يمر معناه كما هو يقرأ كما هو، فكأنك تمره على لسانك إلى قلبك فتسلم به تسليما مطلقا من المبدأ الذي ذكرناه سابقا أن مبدأ الاعتقاد هو التسليم بأن العقول لا تصل إلى هذه الحقائق وأنها مستهلكة فيها إلى الوحي، ومن هنا تسلم بها تماما وتنفاذ لها غاية الانقياد وتجعلها أقوى مما تراه أو تسمعه، جذبك بها أقوى مما تراه أو تسمعه، لأنها قد ملأت لأنك قد ملأت عقلك بتصديق بعجز العقل عن إدراكها وملأت عاطفتك بمحبة الله، وهذه إثبات هذه الصفات طريق إلى محبة الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا سابقا، أنك إذا عرفت صفاته أحببته بها. من هنا قال يمر ما في وصفه جاء من الوحي سواء كان كتابا أو سنة كما يفهم من فيه نزل، معناها كما فهمه من نزل فيهم الوحي وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون الذين عاصروهم من المخبرمين، فإنهم فهموا هذه النصوص ولم يستشكلوا شيئا منها ولم يفهموا فيها تشبيها ولم يفهموا كذلك أنها ألغاز ولم يفهموا أنها لا معنى لها، بل فهموها وسلموا لها وانتهى الأمر عندهم. والشيخ يقول في منظومة أخرى يقول الظاهر الذي عليه نبقي موهم تشبيه لرب الخلق هو الذي أهل اللسان فهموا إذ نزل الوحي به عليهم، فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي اشرحه لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفى. حين أنزلت هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا أبو بكر استشكل هذا وقال كيف يكون مخالفا للحوادث ومع ذلك هو السميع البصير وأثبت له الصفات ونفيت مشابهته الخلق مع أن هذه الصفات موجودة في الخلق، لم يستشكل أبو بكر هذا الاستشكال. ولا أبو جهل أيضا يلتمس فيه تناقضا مع أنه يبحث عن أي تناقض، لذلك قال فلا أبو بكر لخير البصري يقول أشكل علي اشرح لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفى. وهذا اللفظ هو الظاهر، هو من الألفاظ التي يستفصل فيها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فالظاهر ظاهران. ظاهر هو الذي يفهمه أهل اللغة وقت نزول البحث، وهذا هو الذي تقر عليه الصفات ويؤمن بها على حسبه. وظاهر هو الذي يفهمه من ليس من أهل اللغة، يفهمه بقياسه على المخلوق، وهذا الظاهر طبعا ممنوع. وكلاهما يتكلم فيه بعض العلماء، فيظن الناس أنهم على خلاف وعلى طرفين خيط، والواقع خلاف ذلك. فمثلا إذا قال المقري وهو من الأشاعرة واللفظ إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطع عن الممتنع الأطماع، فإنما يقصد الظاهر الذي يفهمه الإنسان تشبيها. ولذلك لم يقل إن الألفاظ تقتضي هذا، قال وله إن أوهم فقط، إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. الآخرون الذين يقولون تقر النصوص على ظاهرها، مقصودهم بذلك معناها الذي فهمه أبو بكر وقت نزولها، وفهمه الصحابة وقت نزولها، وفهمه التابعون ولم يستشكلوا فيه شيئا، وهو الذي يفهمه أهل اللغة بسليقته على أصل وضعه. وهذا المعنيان استوعبه الشيخ في قوله في هذه الأبيات التي ذكرناها: الظاهر الذي عليه نبقي موهم تشبيه لرب الخلق هو الذي أهل اللسان فهموا إذ نزل الوحي به عليهم، فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي اشرح لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفى، وهو الذي في قول باب المرتضى سيف الهدى العضد الحسام المنتضى ما أوهم التشبيه في آياته وفي أحاديثه عن استقاته، فهو صفات وصف الرحمن بها وواجب بها الإيمان، ثم على ظاهرها نبقيها ونحذر التأويل والتشبيه، قال بذا الثلاثة القرون والخير باتباعهم مقرون، وهو الذي يبصره القرآن والسنن الصحاح والحسان، وكم رآه من إمام مرتضى من الخلائف بناور الرضا، ومن أجاز منهم التأويل لم ينكروا ذا المذهب الأصيل، والحق أن من أصاب واحد لا سيما إن كان في العقائد ووافق النص وإجماع السلف فكيف لا يتبع هذا من عرف، ومن تأول فقد تكلف غير ما له به علم قفى، وفي الذي هرب منه قد وقع، وبعضهم عن قوله به رجع، يقصد الأشعري، وبعضهم عن قوله به رجع حتى حكى في منعه الإجماع وجعل اجتنابه اتباعا، وقد نماه بعض أهل العلم من الأكابر لحزب جهمي، يقصد الإمام أحمد، وقد نماه بعض أهل العلم من الأكابر لحزب جهمي، فاشدد يديك أيها المحق على الذي سمعت فهو الحق. والظاهر لو صرفه عنه يجب هو الذي يفهمه من قد فجد، فهو يسير في الظلام الدام في رهن موام الفتنة الطوامس، وهو الذي يقول فيه المقري المغربي المالكي الأشعري واللغو إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق تصرف عن ظاهره إجماعا واقطع عن الممتنع الإطماع، فواجب الذي منه على النظر الشيخ فواجب الذي منه تشبيها فهم جراء ضعف فهمه أن يتهم في ذاك فهمه، فلا دلالة فيه لمن اشتبه جلاله أصلا، ولو سلم تسليم الجدل أن كان ظاهرا على التشبيه دل تعين الصرف بلا خلاف، فليس في النومين من تنافي الوحدة الموضوع للتناقض شرط، هذا في المنطقة على الصلاة الوحدة الموضوع للتناقض شرط، وباختلافه هنا قضي، يبقى لنا تطويب قول المقري تصرف عن ظاهره، فهو حري بقوله بدله تصرف عن موهمه إذ ذابه الإشكال عنه، هذا هو الذي يحصل به الإشكال، قول المقري هنا تصرف عن ظاهره، كان الأولى أن يقول تصرف عن موهمه عن الذي يتوهمه به المشبهة فقط، كما يفهم من فيه من نزل أي من نزل الوحي فيه من غير، ولم يقل من نزل عليهم، لأن الوحي لم ينزل إلا على محمد صلى الله عليه وسلم وحده، الصحابة لم ينزل عليهم الوحي لكن نزل فيهم، نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو فيهم أي بين ظهرانيه، من غير ما تكييف أو تمثيل له ولا تحريف أو تأويل، من غير ما تكييف ما زائدا معناه من غير تكييف، والتكييف معناه التماس الكيفيات، لا تقل كيف كيف عنه مرفوع كما قال مالك. لا تبحث عن كيفية الصفة ولا عن كيفية اتصافه بالصفة. فكيف يشمل أمرين؟ كيفية الصفة نفسها وكيفية اتصافه بالصفة. فمن الصفات مثلا ما يبحث فيه أصحاب التشبيه عن كيفية الصفة كالوجه والعين واليد ونحو ذلك، ومنها ما يبحث فيه عن كيفية اتصافه به وهو مثل العلم والإرادة والقدرة والرحمة. وهذا البحث هو الذي جعل كثيرا من الناس يشبهه بالبشر تعالى الله عن ذلك، وجعل آخرين أيضا يبحثون عن كيفية اتصافه بالصفات فيصلون إلى ما يسمى بالمعنويات، وهي الأحوال التي قالوا فيها إنها واسطة بين الوجود والعدم. فيقولون نثبت لله الحياة ونثبت صفة أخرى غير الحياة وهي كونه حيا، ونثبت صفة لله هي العلم ونثبت له صفة أخرى وهي كونه عليما، ونثبت له صفة هي الإرادة ونثبت له صفة أخرى وهي كونه مريدا، ونثبت له صفة القدرة ونثبت له صفة أخرى كونه قديرا، ونثبت له صفة السمع وصفة أخرى كونه سميعا، وصفة البصر وصفة أخرى كونه بصيرا، وصفة الكلام وصفة أخرى كونه متكلما. وأول من قال هذا ونشره هو الفخر الرازي في كتابه المحصل، وقال إن هذه الأحوال وهي كونه حيا كونه عالما كونه مريدا كونه قادرا كونه سميعا كونه بصيرا كونه متكلما وهي سبع صفات، قال إنها واسطة بين الوجود والعدم، فلا هي موجودة ولا هي معدومة، لأنها لو كانت معدومة لم اتصف بها، ولو كانت موجودة لكانت معنى زائدا على أصل الصفة. وهذا الذي ذكره المقري في الإضاعة في قوله واسطة بين الوجود والعدم ونهجها تشكو الوجاء فيه القدم، هي من الأمور المعضلة التي ذكرها الفخر الرازي ولا داعي لها أصلا، لكنها من البحث في التكليف فقط أو تنزيله. كذلك لا تمثل هذه الصفات، فلا يحل تنزيلها بشيء من خلقه، ومحل التنزيل ما كان من نطقها، ما كان بالإشارة فلا يسمى تنزيلا، كمن فسر قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فقبض أصابعه مثلا، أو قال القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن فمد إصبعيه، أو أشار بيده إلى السماء في إثبات صفة العلو، فهذا لا يسمى تشبيها ولا تمثيلا، وقد ورد منه في بعض النصوص ما يقتضي ذلك. كذلك وضع اليد على الأنف في حديث لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ونحو ذلك، فهذا لا يسمى تنزيلا، الإشارة إلى ذلك لأن المقصود به التفخيم فقط، تفخيم الناس معنى الصفة، ولا يقصد به تشبيه ذلك بالمخلوق. والتنزيل معناه ذكر المثال أو المثل، فالمثال منفي عن الله قطعا، والمثل منه ما هو منفي ومنه ما هو مثبت، فالمثال منفي عن المثال منفي عنه قطعا لأنه لا مثل له، والمثل ينقسم إلى قسمين، إلى مثل للتفخيم فقط وإلى مثل للتشبيه، فالمثل الذي هو للتشبيه منفي عنه قطعا، والمثل الذي هو للتفخيم هو المذكور في قول الله تعالى ضرب الله مثلا في كثير من الآيات، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أكثم لا يقدر على شيء، ولله المثل الأعلى. فهذا المثل المثبت، أما المثل المنفي فهو الوارد في قوله ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فهذا مثل التشبيه هو المنفي، ومثل التفخيم مثبت. وكذلك القول في القياس، فالقياس قياس التنزيل ممنوع وقياس الأولى جائز، قياس الأولى يجوز أن تضرب مثلا تقصد به أنه إذا انتفى هذا عن المخلوق فالله تعالى أولى، وهذا كثير في القرآن مثل ما ذكرناه في قوله وضرب إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذا كان المخلوق لا يرضى هذا ولا يحبه لنفسه فكيف يسلبه لبارئه وفاطره؟ فهذا المثل مثل الأولى، قياس الأولى، هذا قياس الأولى. مثل ما تقول أنت تؤمن بأن لك نفسا، أن لك روحا قطعا، وبأنها تعرج وتنزل، وبأنها تسمع وتبصر، ولكنك لا تعرف كيفيات ذلك. فإذا كنت تؤمن بروحك التي هي أقرب شيء إليك وتؤمن بأن لها هذه الصفات ولا تعرف كيفية اتصافها بذلك، فالله أولى بأن تؤمن به وأنت لا تعرف كيفية اتصافه بصفاته. فهذا من باب قياس الأولى فقط. أنت أثبتت لله ذاتا، وأثبتت له سمعا وبصرا وكلاما، وأثبتت لنفسك نفسا روح، وأثبتت لها سمعا وبصرا وكلاما حديث النفس، لكن لا تعرف كيف تتصف النفس بذلك. النفس هل للنفس فم أو عين أو أذن؟ لا تعرف شيئا عن هذا. الروح ما تعرف شيئا عنه نهائيا، وهي أقرب شيء إليك، فإذا جهلتها فمن باب أولى. وهذا هو قياس الأولى. ومثله القياس الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في التدوري، قال إن بعض المخلوقات يشترك مع بعض المخلوقات في الاسم والصفات، لكن ذلك لا يقتضي شبها بينهما. فالإنسان له وجه والجن له وجه، لكن هل وجه الإنسان كوجه الجن؟ لا. فإذا كان بعض المخلوقات لا يشبه بعضا مع اشتراكهما في الاسم والصفات، فإن باب أولى الباري سبحانه وتعالى في مخالفته لكل مخلوقات. ومثل هذا قول ابن عباس: ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فالله أثبت أن في الجنة ماء، وأن فيها خمرا، وأن فيها عسلا، وأن فيها لبنا، وأن فيها فرشا وثمارا وطعاما وأزواجا. هل هي مثل ما في الدنيا؟ ليست مثلها تماما، بل لا تشترك معها إلا في الأسماء. إذا كان هذا مخلوق، ما في الجنة قطعا مخلوقات، وما في الدنيا مخلوقات، واشتركت معها في الاسم والصفة ومع ذلك لا تشبهها، فإن باب أولى خالق يمكن أن يكون بعض صفاته يشترك في الاسم مع صفات المخلوق، لكن شتان بينهما. من غير ما تكييف أو تمثيل له، ولا تحريف أو تأويل، ولا تحريف أو تأويل. كذلك لا تحرف هذه النصوص، لا تنقل عن دلالتها الأصلية، بل تترك على دلالتها، وتحريف النص معناه وضعه في غير موضعه، كما قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. وأصله تحريف القلم، أي الميل به على أن يكون عموديا، بأن يكون في كتابته أفقيا، فتقصير إحدى السنين القلم عن الأخرى هو التحريف. وتحريف الكلام معناه نقله وبتره، تحويله من موضعه إلى موضع آخر. فهذا الكلام الذي جاء في الثناء على الله من الوجه والعينين واليدين يقوله بعض الناس إلى أن يجعله عيبا ونقصا، فهذا تحريف الكلمة عن مواضعه. الله أتى به ثناء على نفسه، فكيف ينقل ويجعل نقصا وعيبا؟ هذا تحريف واضح. أو تأويلي، كذلك لا تؤول هذه الصفات بأي شيء آخر، حتى لو كان ذلك التأويل بصفات ثابتة لله، لأن ذلك فيه جراءة عليه وقول عليه بما لا نعلمه، ولم يأذن لنا بذلك، ولم يأتنا به نص. وسنتعرض لمسألة التأويل في مبحث لاحق إن شاء الله تعالى. وهنا ترد احتمالات نظمها الشيخ في أبيات قليلة، ظهر في بيتين أو ثلاثة. يقول: من أثبت الصفات لله على الذي بالخلق لاقى مثلا، ومن نفاها كذب النص، ولا يبعد من ذلك من تأول. أما الذي أثبتها على ما يليق بالله فما ألام. هذه الاحتمالات العقلية الواردة أربعة: إما أن تثبتها على ما تعرفه المخلوق وهذا هو التشبيه التنفي، وإما أن تثبتها وإما أن تنفيها أصلا وهذا هو التعطيل، وإما أن تؤولها وهذا قريب من التعطيل، ليس تعطيلا لكن قريب منه، وإما أن تثبتها لله على ما يليق بالله، فهذا هو الوجه الصحيح. احتمالات أربعة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم من أثبت صفاتي لله على الذي بالخلق لاقى مثلا، ومن نفاها كذب النص ولا يبعد من ذلك من تأولا. أما الذي أثبتها على ما يليق بالله فما ألام. هنا سؤال يقول: ما حجة المقولة المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد اسما، وما صحة القول بأن المعطل أخف ضررا من المشبه؟ بالنسبة لكون المعطل يعبد عدما، المقصود به أنه شبهه بمعدومات، كلاهما مشبه، المعطل والمشبه كلاهما مشبه، لأن المعطل شبهه بعدم حيث نفى عنه الصفات كلها، من المعتزلة ينفون عنه كل الصفات فجعلوه كالعدم المحض، لأنه لا يمكن أن يكون موجود غير متصف بصفة، لا يمكن أن يتصور عقلا أن شيء موجود غير متصف بأي صفة. والمعتزلة إنما نفوا الصفات فرارا من تعدد القديم، لذلك قال المختار بن رحمه الله: ومن تعدد القديم المعتزل فر إلى نفي المعاني في وجهه. فعندما يتصورون أن القديم لا يمكن أن يكون متعددا نفوا الصفات، لأنهم يرونها شيئا زائدا على الذات. نعم. والمشبه يعبده اسما لأنه شبهه بالمخلوق، والمقصود بالجسم هنا الجسم أيضا من الألفاظ التي لم ترد بالإثبات ولا بالنفي، لكن ما دامت كذلك فهي من المنفيات، لأنه لا يحل إطلاق شيء على الله سبحانه وتعالى مما لم يطلقه على نفسه ولم يطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم من قصور العقل عن بلوغ ذلك. وأما القول بأن المعطل أخف ضررا من المشبه، فذلك أن المعطل بالغ في التنزيه، وأما المشبه فإنه وصل إلى النقص حيث لا يزال الشيطان يوقعه حتى يصل إلى ما وصل إليه كثير من المشبهة في زمان السلف، فقد كان بعضهم نسأل الله السلامة والعافية يثبت حتى الأعضاء البدنية لله سبحانه وتعالى ويشبه ذلك بنفسه، أعوذ بالله. السؤال الثاني: صرف بعض الآيات عن ظاهرها كالوجه في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، مع إثبات الصفة في جملتها، هل يعد هذا من التأويل؟ جواب: أن هذه الآية مختلف في تفسيرها، وهي قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فالتفسير الراجح فيها أن الوجه المذكور فيها ليس الوجه بمعنى الصفة المقصود، وإنما المقصود بالوجه الذات، فالوجه يطلق على الذات، وذلك أن المقصود في الآية ليس أن كل صفاته وذاته ثانية غير وجهه، بل المقصود أن كل العالم يفنى ويبقى الله سبحانه وتعالى، يبقى وجه ربك بالجلال والإكرام، معناه يبقى ذاته متصف بصفاته. والوجه يطلق ثلاثة إطلاقات: يطلق على السبيل فيقال تصدق فلان لوجه الله، معناه في سبيل الله، ويطلق على الذات مثل ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجه، ويطلق على الصفة المخصوصة مثل لو كشف عن وجهه لا أحرق سبحات وجهه السماوات والأرض وما فيه، فهذا إثبات صفة مخصوصة وهي صفة الوجه. فإذا هذه ثلاث إطلاقات: النفو الواحد، النفو الوجه. سؤال عن قول الإمام أحمد: ولا كيف ولا معنى، ما الفرق بينها وبين التفويض؟ هذا السؤال. بالنسبة للتفويض يطلق على أمرين: يطلق على تفويض الكيفي وعلى تفويض المعنى. فتفويض الكيفيات تفويض مطلوب من كل أحد، والناس كلهم مطالبون به، لأن الكيفيات لا تصل إليها العقول، فتفوض إلى الله كيف صفاته، لأنك لا يمكن أن تدرك ذلك بعقلك. وأما التفويض في المعنى فإنه لم يعرف الكلام فيه قديما، بل أول من ذكر عنه من صرح به هو أبو الحسن الأشعري، وذلك حين خالط الأعاجم واختلطت اللغة العربية بغيرها من اللغات، فقال: إذا قلت للعجمي الاستواء معلوم والكيف مجهول، قال لي معلوما عندك أما أنا فغير معلوم عندي. وإذا قلت له اليد معلومة في اللغة يقول كذبت أنا غير معلومة عندي. فاضطر حينئذ إلى أن يفوض أن يقول له الله أعلم بمراده به. وسنتكلم على هذا النوع من أنواع التفويض وهل هو مذهب السلف أو قريب من مذهب السلف كما سنذكره، لأن بعض الناس يزعمه هو مذهب السلف تماما، وهذا الذي ذكره السبكي والسيوطي وغيرهما حتى الحافظ بن حجر. ولكن الواقع أن بينه وبين مذهب السلف فرق بسيط جدا. فالسلف مثلا يقولون في مثل هذه الصفات الاستواء معلوم، وأصحاب التفويض يقولون الله أعلم به. فقط الفرق بينهما لا يقول ذلك واحد منهما ولا ينفيه واحد منهما ولا يصرح بشرح لفظ من ذلك واحد منهما، خلاف فقط في الجواب عنه، هذا يقول معلوم وهذا يقول الله أعلم فقط. فالأمر فيه سهل. بالنسبة لكلام الإمام أحمد قد يفهم منه الوجهان معا، قد يكون المقصود به ولا معنى ولا كيف معناه لا يبحث عن الكيف، فيكون هذا من تفويض الكيف، وقطعا لا يقصد به أنه لا كيف للصفة، لأن كل صفة لا بد لها من كيف، لا يفهمها العقل دون كيف، لكن كيف مجهول. وقوله ولا معنى محتملة لأمرين، إما أن يكون المعنى لا تفسير لذلك معناه لا يحل لك أن تفسره بأي لغة آخر، وهذا القول هو الراجح. القول الثاني أن لا معنى معناه أن معناه مجهول بالنسبة لنا نحن، وإنما نؤمن بأنه حق وبأن الله إنما وصف نفسه بذلك كمالا له، وهذا القول هو قول التفويض. سؤال آخر، هل تعتبر الإشارة باليد أو بكيفية معينة جائزة شرعا، وما ضابط ذلك وما الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ الجواب أن الإشارة كما ذكرنا إذا قصد بها التفهيم فقد وردت في بعض النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشارة إلى الأذن في قوله وما أذن الله لشيء أذنه إلى نبي يتغنى بالقرآن، وكذلك الإشارة إلى الأنف في قوله في حديث الصوم لخلوه فم الصائم عند الله يطيب من ريح المسك، وكذلك القبضة اليد فيما يتعلق بالذكر القبضة يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه. لما قال الشيخ حفظه الله من غير ما تكييف، ولم يقل من غير تكييف ولا تنزيل، فهل هذا فهل لهذا مغزى؟ الجواب أنه ليس له مغزى مخصوص، لكن فقط مبالغة في النفي، لأن غير وما كلتاهما أداة نفي، فإذا تكررتها اقتضى ذلك تمام النفي. وهنا سؤال ما شكموه، هل هو جزء من متن كامل أو نظم لهذه المسألة العقدية بعينها؟ جواب أنه نظم لهذه المسألة بعينها فقط، هو على ما ذكرنا. هل استعمل أحد من السلف لفظ الذات؟ الجواب لا، الذات ليست من العربية بمعنى مقابل الصفة كما سنذكره، الذات قريب منها إن شاء الله سنتعرض له قريبا. هذا السؤال، ما الفرق بين التأويل والتفويض والإمرار؟ وهذا ذكر الجواب عنه أن التأويل هو صرف للفظ عن مقتضى دلالته الأصلية، معناه حمل له على المجاز مثلا إذا كان وروده على الحقيقة. والتفويض معناه جهالة معناه ونسبة ذلك لحالة علم ذلك إلى الله، من عقيدة للسنة والجماعة أن يقولوا في كل شيء جهلوه الله أعلم، أن يحيلوا العلم إلى الله في كل ما جهلوه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بن كعب أن الله سبحانه وتعالى عتب على موسى حين لم يرد العلم إليه، حين سأله سائله فقال من أعلم أهل الأرض، فقال موسى أنا. والإمرار هو قراءتها فقط، هو كما ذكرنا ما روي على السلف من أن تفسير هذه الآيات قراءتها أن تقرأ فقط. قد ثبت أن أهل السنة قد أولوا بعض أحاديث الصفات، فنأمل ضرب الأمثلة وما هو الضابط. جواب أن هذا سنذكره إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالمعية ومئة عبدي وجاع عبدي إلى آخره. السؤال عن لفظ إن الله خلق آدم على صورته، هذا سنذكره إن شاء الله تعالى لأن الشيخ تعرض له قليلا. تلا فيه أن الأحاديث التي جاءت فيها هذا نوعان، منها ما هو قابل لأن يحمل على غير ما يفهم منه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم أخاه فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. فإن بعض أهل العلم قالوا: ليس هذا الحديث من أحاديث الصفات أصلا، وإنما المقصود به إن الله خلق آدم على صورته، على صورة الأخ الذي تضربه، فلذلك لا ينبغي أن تضرب وجهه لأنه على صورة أبيك آدم فاحترمه. وأما الأحاديث الأخرى التي فيها على صورة الرحمن ونحو ذلك هي تصريح بهذا، فالمقصود بالصورة مختلف فيه. فقال الطائفة: المقصود بذلك الكمال والحسن، والجمال قطع صفة الله سبحانه وتعالى، فالمقصود بالصورة حينئذ الصفة، فالله سبحانه وتعالى هو المتصف بصفات الكمال والحسن والجمال، فهذه صورة خدمة على صفته، والمقصود بذلك هذا الوجه. وقال طائفة أخرى: المقصود بذلك على الصورة التي اقتضاها الرحمن، فهي أكمل الصفات الصور، أكمل الصور الصورة التي اختارها الرحمن لآدم. فهذا معنى هذا المعنى في هذا. ما كان بالحركات لا يكون ترجيلا، فأرض التوضيح بالأدلة، ذكرنا إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لتبين بعض الأحاديث، ونحن لا نقصد أن ما كان بالحركات، إنما نقصد أن ما كان للتفهيم، ما كان من الإشارات للتفهيم بدلالة النص، فالإشارة للتفهيم فقط، ولا يقصد به التشبيه ولا التشبيه، هذا لا حرج فيه. وما كان يقصد به التشبيه فنحن ذلك هذا ليس. ما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ جواب أن التمثيل أبلغ من التشبيه، لأن التشبيه هو الاشتراك في الشبه، وقد يقوى ذلك كما يشبه الغراب الغرابة، وقد يكون أدنى من ذلك كتشبيه الرجل الأبخر بالأسد باشتراكه ما في صفة البخر فقط، لا في صفة الشجاعة ولا في صفة القوة. والتمثيل هو أن يكون مثلا له، أي ندا له مساويا له، وبينهما عموم وخصوص. فالتمثيل قد يكون من ناحية المكانة لا من ناحية الشبه، والتشبيه قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا. وإنما جاء نفي التمثيل في القرآن في قوله: ليس كمثله شيء، فهو أبلغ من التشبيه. هذا السؤال أننا لم نجب عن إشكال الترجمة لبعض الصفات، ونعم لم نجب عن ذلك، وذكرنا أنها من المشكلات العويصة. السؤال عن معنى البصير على التفصيل، وذكرنا أن البصير المتصف بصفة البصر، البصر والمقصود بذلك أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه البصر، وأنه متصف بذلك على أبلغ الوجوه، لأن بصير ليس بمعنى مبصر فقط ولا باصر، لأن الباصر الذي يصح منه البصر، والمبصر معناه الذي يتصف بصفة البصر، لكن البصير تجمع كل ذلك وتفيد عليه أنه لا يفوته شيء ولا يخفى عليه شيء، فلا تحجم عنه السماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، ونوره إلى ذلك دائم، فلا يفوته أي شيء. لكن نور الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: إلى نور بمعنى العلم والاطلاع، ونور بمعنى التكريم. ولذلك تجدون النور بمعنى التكريم منفيا عن أهل النار في قول الله تعالى: لا ينظر إليهم ولا يزكيهم. لا ينظر إليهم ليس معناها أنه لا يراهم، بل هو يراهم مطلعا على بواطن قلوبهم، هو أقرب إليهم حول الوريد، لكن معناه لا ينظر إليهم نورة تكريم ورحمة. فالرحمة حظهم منها قد أخذوه في الدنيا، أما يوم القيامة فلا رحمة للكافر، حظهم من الرحمة أخذه في الدنيا. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وإنتعتم بها. يقال: نفسه كما قال كسب ربكم الآية، أما من نسب ذاتا له فقد عنى التي له ملته شرعته سبيله. والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للغو الله، كمثل ما قال خبيب إذ صلب وقال نابغة ذبيان الذري، لأنها تأنيث ذي الملتزم فيه الإضافة لغير العالمين من ظاهر. قال ابن مالك: وقد ذكر ما يلزم ذو في ذصدد ذات أنثاه ذوات الجمع وجريان الأصل يجري الفرع. نعم أتت مضافة لله في كذبات القانت الأواهي، وهو شذوذ ونظيره ذو بكة مما وجهه الشذوذ. هذه الأبيات كلها في مصحف واحد، وهو مصحف إطلاق الذات على الله سبحانه وتعالى.